بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم البيان التالي. وأرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكبير والغالي علينا سماحة مفتي عام المملكة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. حياك الله سماحة الوالد،
حياكم الله
جزيلا على هذه الاستجابة الكريمة منك.
حياكم الله وحيا الله مشاهدينا أجمعين.
أيها السادة، في كلمات أبوية حادبة وجه خادم الحرمين الشريفين نصيحة لامست شغاف قلوب المحبين لوطن الرسالة والتوحيد، حيث قال مليكنا حفظه الله: الكلمة أشبه بحد السيف بل أشد وقعا منه. الكلمة إذا أصبحت أداة لتصفية الحسابات والغمز واللمز وإطلاق الاتهامات جزافا، كانت معول هدم لا يستفيد منه غير الشامتين بأمتنا. أيها السادة، سنبحر مع ضيفنا الكبير سماحة الوالد حول مضامين هذه الكلمة والأهداف التي يتوخى تحقيقها ولي أمرنا في هذه البلاد الساكنة في أحداقنا، وعن الطريقة التي نترجم بها هذه الكلمات المضيئات من قبس الإسلام إلى واقع في ساحتنا الإعلامية والشرعية. وسنطلب من سماحة الوالد مفتي عام المملكة كلمة أبوية لأولئك الممسكين بمنابر الإعلام والصحافة ولأولئك الكتبة في ساحات الإنترنت، كي ينسلكوا جميعا في توجيه خادم الحرمين الشريفين، ولكي تتحول الكلمة إلى أداة بناء وخير تفيد منها الأمة وتوجه ضد أعدائها. أمانة الكلمة هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، وسنشرف بمشاركة كريمة من الدكتور هاشم عبد هاشم والأستاذ حمد القاضي والأستاذ تركي السديري والدكتور محمد العقلة. ويسرني الآن دعوتكم لمطالعة استفتاء الحلقة.
كيف ستترجم أمانة الكلمة في واقعنا؟ بالوعي والمسؤولية، بالثواب والعقاب، بالأمرين معا. أرسل رقم الإجابة المناسبة إلى الأرقام التالية: STC 82700، زين 75882 0.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو سماحة الوالد مفتي عام المملكة. وسماحة الوالد، أنت أحد الذين استمعوا لكلمة خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى في الأسبوع الماضي، فنود منك تعليقا سريعا على ما قيل هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حقا استمعنا إلى كلمة خادم الحرمين التي ألقاها في مجلس الشورى، وهذه عادته كل سنة في افتتاح هذا المجلس، يلقي بكلمة نافعة يرسم فيها الخطى التي ينبغي أن تسير عليه هذا البلد الإسلامي الآمن المطمئن. وإن كلمته وفقه الله كلمة بالحقيقة سوداء القلب، كلمة جامعة نافعة على قلة حروفها، إلا أن معانيها وفوائدها ومحتوياتها وما تشير إليه أمر عجيب وغريب. فهي كلمة مؤثرة وكلمة نافعة وكلمة أبوية، فيها من النصح والتوجيه ورسم الطريق الذي يجب أن يسير عليه الجميع ويتحاور عليه الجميع وأن يكون الهدف تقوى الله والإخلاص له، ثم منفعة هذا البلد وحماية أمنه واستقراره واطمئنانه. إنها كلمة حقا، كلمة حق بمعنى الكلمة، لأنها رسمت الطريق الذي يجب أن يسير عليه الجميع، تجنبهم طريق النقد اللاذع والهجوم السيء والتهم المتعددة، وترشدهم إلى أن يكون اتجاههم اتجاها سليما، وأن كل خلاف أو كل اختلاف يجب أن يطرح على سبيل صوت البحث بأسلوب حكيم وإخلاص، وغاية ذلك الوصول إلى الهدف الأسنى، لا أن نحط من قدر هذا أو أن نتهم هذا أو نجرح هذا، بل نكون في عرضنا في طروحاتنا ومناقشاتنا سائرين على طريق واضح ومنهج مستقيم. والله جل وعلا يقول لنا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر بالحسنى في الجدال، لأن الجدال الحسن هو الذي نصل فيه إلى المستوى المطلوب، وهو الذي ندرك فيه غايتنا ونحقق بتوفيق الله آمالنا. أما إذا كان الجدال بغير حق وبغير حسنى، وكان جدال يراد منه انتصار فئة وانخفاض أخرى، فإن هذا الجدال لا يؤدي إلى خير، لأن الله يقول: وإن جادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فاسمع الله يقول: إلا بالتي هي أحسن، يعني يكون جدالك بالتي هي أحسن، بالتي هي أنفع، بالتي هي أفود. انخر أسلك أي طريق يمكن من خلاله أن تؤثر على من تجادله وتجلبه إليك بأسلوب حكيم. ولذا قال: وقال وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم قال: وقولوا للناس حسنا، ثم قال: وقولوا لعبادي التي هي أحسن. فنحن مأمورون بالحسن بكل أحوالنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فكل شيء مكتوب للإحسان. فإن أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فكن محسنا في أمرك محسنا في نهيك، إن أردت أن تصلح خطأ وتقوم اعوجاجا فكن محسنا في تصحيحك الأخطاء وتقويمك الاعوجاج، حتى يمكن مخالفك أن ينشرح صدره لك ويعلم أن قصدك الخير وهدفك الصالح العام، فعند ذلك يصغي إليك ويقبل منك. لكن إن كنت تقابله بالجدال السيء والجدال العقيم والجدال الذي لا يجب خيرا ولا يحقق خيرا، فينغلق عند ذلك ويبقى على موقفه الذي هو عليه ولا يتغير من الواقع شيئا. ونحن لا نريد ذلك، نريد جدالا وحوارا ونقاشا هادفا غايتنا فيه تقوى الله في كل أحوالنا. قال الله جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تخفوه، قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير.
سماحة الوالد، يعني للأسف كل تيار بات يرمي على الآخر أنه المقصود بهذه الكلمة. الإعلاميون يقولون أن المقصود بكلمة خادم الحرمين الشريفين هم الشرعيون وأولئك الذين يكتبون في الإنترنت، فيما يقول بعض الشرعيين أن المقصود بهم هم الكتبة في وسائل الإعلام. أنت يعني حضرت هذه الكلمة، فمن يا ترى قصد بخطابه خادم الحرمين الشريفين؟
أنا حضرت الكلمة، ومن يليكم بيني وبين موقع خادم الحرمين إلا أمتار يسيرة. حضرت الكلمة وأصغيت لها بقلبي بأذني وقلبي، سمعتها أذني ووعاها قلبي، وعقلت كل ما فيها ودبرتها دبرا حقا، قلبت فيها النظر يمينا ويسارا، فوجدتها كلمة غير منحازة، كلمة هادفة ترشد الجميع وتوجه الجميع وتحذر الجميع من الصراع الفكري الذي لا يؤدي إلى غرض، تجعل الجميع ينطقوا بالحق ويقولوا الحق وكل ينبغي أن يكون هدفه الوصول إلى الحق، لأننا أمة مسلمة في هذا البلد. نحن في هذا البلد لا نقاس على غيرنا. في غير هذا البلد قد يكون التيارات صراعات سياسية وأغراض بعيد المدى، لكننا في هذا البلد بلد الإسلام، بلد القرآن، بلد الخير. تربينا في الإسلام بين أبوين مسلمين وبين علماء وبين حكام مسلمين، لسنا يعني نقاس بغيرنا. فخادم الحرمين حينما يوجه الخطاب لنا إنما يريد منا أيها المسلمون أيها الملتزمون أيها المستقيمون، اتقوا الله في نقاشكم واتقوا الله في طروحاتكم، ولا يقصد تيارات متعادية، لأن نحن في بلادنا لسنا والحمد لله في تيارات متعادية متصارعة. لا، هي قد تكون فكرة وجه نظر، لكن نحن جميعا مسلمون، يجب أن نفهم أننا مسلمون وأن حوارنا في حدود الإسلام والعقيدة الصحيحة وتعاليم الإسلام الخالدة. فالكلمة لم توجه لأحزاب شيوعية وأحزاب يسارية ويمنية متطرفة أو شيوعية متطرفة إلى غير ذلك، لا، هي وجهت لأمة مسلمة وفئة مسلمة تسعى جميعا في الخير، يجب أن يكون حوارها هادفا وأن يكون يعني تفاعلها جيدا وأن يكون هدف الحق تقوى هدف الجميع تقوى الله وإصلاح القول والعمل.
سماحة الوالد، ولكن هنا السؤال، كيف يمكن ترجمة مضامين هذه الكلمة وأهدافها النبيلة والقيم التي فيها إلى واقع وسلوك في ساحتنا الإعلامية والشرعية؟
أنا أقول يجب في ساحتنا الإعلامية والشرعية أن نكون يدا واحدة، وأن يكون بعضنا مكملا لبعض، لا أن يكون بعضنا هادما لبعض، يكون مكمل بعضنا بعضا ومصلح بعضنا بعضا. عندما أرى إعلاميا مثلا له في كتابته شيء من الانحراف أو شيء مما أظن أو أعتقد أنه خطأ، أتصل هاتفيا وهاتفه وأناقشه وأتصل به وأزوره وأناقشه وأحاوره وأحاول إثبات أن قصدي الحق لا قصدي السوء، وأن هدفي الإصلاح، وأن هدفي إيضاح الطريق، وأن هدفي إصلاح هذا البلد وحمايته من كل من يكيد له المكائد.
نعم سماحة الوالد، أستأذنك في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من الدكتور هاشم عبدو هاشم. دكتور فضل. هاشم حياك الله.
فضل.
أهلا وسهلا.
أبا أيمن، أنت أحد أعمدة الصحافة والإعلاميين في بلادنا، كيف تلقيت خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الواقع دكتور أن سماحة المفتي غطى هذا الجانب وأفادنا كثيرا ونبه إلى نظرية إسلامية صحيحة في الخطاب الإعلامي تقوم على كلام الله عز وجل، وجادلهم بالتي هي أحسن. انطلاقا من هذا فعلينا أن نعود إلى الكلمة وأن نتلمس ما ورد فيها، فقد حذر الملك من أن تكون الوسيلة الإعلامية أداة لتصفية الحسابات أو أداة للغمس واللمس أو أداة لإطلاق الاتهامات جزافة. أيضا دكتور عبد العزيز، الملك في كلمته القصيرة وضع ضوابط الممارسة الإعلامية ممثلة في المحاور الثلاثة التالية: أولا تقوى الله في القول والعمل، وثانيا التصدي للمسؤولية بوعي وإدراك، وثالثا ألا يكون الإعلامي عبئا على دينه ووطنه وأهله. إذن هذه الضوابط لو التزم بها كل إعلامي سواء في صحيفته أو في قناته أو في بثه الإعلامي أو من خلال المواقع الإلكترونية، أعتقد بأننا سنحصل على إعلام قادر على تحقيق الأهداف العليا والسامية للرسالة الإعلامية.
ولكن هنا السؤال دكتور هاشم، وآسف للمقاطعة، هل ترى هذه الثلاث النقاط الضوابط التي ذكرتها للممارسة الإعلامية متحققة في ساحتنا الإعلامية؟
لكي يكون صادقا وأمينا في الواقع هناك شيء من الانضباط وليس كل الانضباط، ولعل هذا يعود إلى بعض أوجه القصور في أدواتنا الإعلامية، وأنا أتوقع أن نعالج هذا القصور باتخاذ عدة خطوات.
نعم.
الخطوة الأولى في الواقع دكتور عبد العزيز، ومعنا سماحة الوالد المفتي حفظه الله، ينبغي أن نركز على رفع مستوى التأهيل المهني والثقافي لعنصر العمل في المجال الإعلامي، لأنه بدون هذا المستوى الذي نتطلع إليه، بدون أن نحصل على الإعلامي القادر على فهم رسالته على النحو الأكمل، فإن الممارسة الإعلامية ستظل عاجزة وقاصرة. بعد ذلك ينبغي أن نتعهد هذا العنصر ببرامج تدريب مكثفة ومستمرة لإعداد الكوادر الإعلامية وإطلاعها على كل جديد في المهنة. وثالثا، لا بد من ترسيخ مبدأ التخصص في الممارسة المهنية وعدم السماح لغير المتخصصين بمزاولة المهنة. هذه المهنة دخلها الكثيرون ممن لا يمتلكون الحس الإعلامي في بعض الأحيان، أو أنهم طارئون، أو أنهم من خارج دائرة المهنة، أو أنهم قليلي الثقافة أو محدودي الخبرة والسن.
نعم.
أيضا أخ عبد العزيز، نحن بحاجة في الواقع إلى إعادة هيكلة للعملية الإعلامية وتقديرها وتوصيف وظائفها وتحديد مهامها ومسؤولياتها وواجباتها، وأيضا تحديد الحقوق المترتبة لها أو عليها، بما يمنع التعدي على حقوق الآخرين ويعرض المتسبب في ذلك للمساءلة والحساب. والأهم في الواقع، لكي يتحقق المصداقية الإعلامية، فإنه لا بد من التركيز بصورة أساسية على أهمية توثيق المعلومة والتوثق منها قبل النشر.
دكتور هاشم، أشكر لك هذه المداخلة الكريمة منك، وأعود إلى سماحة الوالد لأطلب تعليقا على ما ذكره الدكتور هاشم.
الحقيقة الدكتور هاشم قال كلمات نافعة مؤثرة مفيدة، يجب أن تترجم بالواقع الواقع، لأن الحقيقة الإعلام يجب أن نحن أولا في بلادنا يجب أن نعتقد حقا أننا مسلمون، وأن شريعة الإسلام هي الحاكمة علينا، وأن دين الله كامل في مبادئ عقيدته ونظمه وأخلاقه، وأنه الدين الحق الذي لا يقبل أحد الدين سواه. نؤمن بهذا الدين وبهذا النبي الكريم، ونؤمن بهذه العقيدة السليمة، ونؤمن بأنه واجب علينا أن نلتزم ذلك في أحوالنا كلها. فكما أشار الدكتور هاشم إلى أن بعضا من الإعلاميين غير متخصص في أطروحته، فإذا كان مثلا شخص يطرح قضية شرعية ولا يدرك غورها ولا يحيط بمعانيها، لم يسع شيء من ذلك، وهناك يقع الخلل، لأن كل كاتب أو متحدث في موضوع هو لا يحسنه ما يفيد شيء. كوني كاتب قلمي سيال، أنا منبر إعلامي شيء، لكن كوني أأتي لقضية شرعية دينية لها أحكامها وحاول أن ألج فيها بأسلوب الإعلامي دون النظر إلى ما يحيط بها، أكون كما قال الدكتور غير متخصص. فإذا كنت غير متخصص فقد أضر ولا أنفع، وأوذي ولا أسر. فيجب أن يكون كما قال الدكتور التخصص الإعلامي واجب، ولا غرو أن نقول التخصص ما في عيب، والتخصص بكل فن يجيد، لكن تدخل الإنسان أحيانا في شيء لا يدركه ولا يعلم أبعاده، هناك يقع الخلل. فلا بد لنا من رؤية ثاقبة للإعلام، أن يكون الإعلام متوازنا، وأن يكون ما يتحدث يحسن ما يتحدث به دون أن يكون جاهلا بحقيقة ذلك الأمر. وأرجو إن شاء الله أن يوفق الله إعلاميين للخير، وأن يهدي الجميع سواء السبيل. نحن الحقيقة نفرح بجمع الكلمة، ونحزن إذا وجدنا شيئا من الخلاف، ونرجو أن يكون الأدب في النقاش أدبا إسلاميا يحق الحق ويبعد الباطل عنا جميعا.
آمين. سماحة المفتي، أيضا أستأذنك والسادة المشاهدين في أن نأخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الأستاذ تركي السديري، وأيضا وهو أحد أعمدة الإعلام والصحافة في بلادنا. حياك الله يا أبا عبد الله.
هلا بك، مرحبا أستاذ.
أستاذ تركي، استمعت إلى الكلمة الضافية التي قال بها خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى يوم الأحد الماضي. أنت يعني ربما أيضا تمثل الأب بالنسبة للصحفيين في بلادنا، فكيف تلقيت هذه التوجيهات؟
ما في شك أنها توجيهات راقية وعلى مستوى عالي جدا جدا من بعد النظر، وتعتني كثيرا كثيرا بتوفر سلامة السلوك الاجتماعي الدارج بين كل الفئات. الحقيقة نحن في مجتمع ليس غريبا على غيره من الدول النامية أو المجتمعات النامية التي يكثر فيها الضجيج وتكثر فيها انقسامات الفرق ويكثر فيها مبدأ تبادل الاتهامات. دائما تؤدي مثل هذه الروح أو مثل هذا التعامل إلى تجذير العداوات وتجذير الخلافات، وبالتالي أيضا فتح مجالات العنف والتباعد. ولسنا في حاجة إلى أمثلة، فإلى جوارنا في منطقتنا الكثير من مظاهر هذا التشرم وهذا الاقتتال المحلي. نحن لسنا مدفوعين أو لسنا مضطرين لأن نسلك مثل هذا السلوك عبر الكلمات الحادة أو الكلمة ذات الوقع كالسيف مثل ما وصفت من كل الأطراف. الحقيقة يعني يجب أن نتعامل ونحن مدركين لأهمية بلادنا إسلاميا، أهمية بلادنا اقتصاديا، أهمية بلادنا عربيا. يعني نحن مجتمع تتوفر له إمكانيات ليست موجودة إطلاقا في أي مجتمع عربي أو إسلامي، فلا يجب أن نشتت مصادر هذه القوة وأهمياتها وخصوصياتها عبر خلافات لا تلتفت إلى المصلحة العامة. صحيح على لكل حق لكل فرد أن يعبر عن وجهة نظره، لكن دون المساس بالمصلحة العامة، دون المساس أيضا بجوهريات المسلكية الاجتماعية الراقية، دون المساس أيضا بوسائل الاتصال الاجتماعي التي من شأنها أن تقرب وجهة النظر لا تباعده.
نعم أستاذ تركي، يعني هنا الكلمة كانت دقيقة من لدن خادم الحرمين الشريفين عندما قال الكلمة إذا أصبحت أداة لتصفية الحسابات والغمز واللمز وإطلاق الاتهامات جزافا كانت معول هدم لا يستفيد منه غير الشامتين بأمتنا. الحقيقة أنت يعني في قلب الساحة الإعلامية تدرك والساحة الفكرية في بلادنا تدرك أن هناك اتهامات تطال الإعلاميين، وأيضا الإعلاميين بدورهم بعضهم يقوم باتهام الشرعيين بأنهم متطرفون أو مغالون وكذا. هنا توجيه خادم الحرمين كيف نستطيع ترجمته إلى واقع في ساحتنا الفكرية؟ يعني هنا السؤال.
هو استطيع أن نحن أن نلزم به الجميع إذا توفرت موضوعية حوار، إذا توفرت موضوعية إشراف أيضا على مثل هذا الخروج عن ما هو طبيعي. يعني ما الذي يدفعنا إلى أن نتحول إلى محاربين ضد بعضنا؟ ما الذي يعني ما هو الحافز الذي يملك المبرر أو يملك وجاهة أن نكون في ساحة عداء وليس في ساحة تعاون وتقارب؟ أنا أذكر ومن زمن بعيد جدا جدا قبل أن تتصاعد إمكانيات المملكة أنه لم يكن هناك مثل هذه السخونة الشديدة جدا التي أصبحت تتقد بين مختلف الفئات الاجتماعية. فنحن مجتمع إسلامي بكامل، يعني ما لسنا فئات، لسنا فئات إطلاقا أبدا، وعشنا مر التاريخ دون أن ندخل في حروب أهلية بسبب تنازع طائفي أو بسبب تنازع اجتماعي. قضينا أكثر من 100 عام. أيوة، حاليا الذي يحدث الآن هو نزاع ليست له مبررات موضوعية.
نعم.
بعض هذه النزاعات تأتي أحيانا عن جهل، تأتي أحيانا عن قصر نظر، تأتي أحيانا عن انطواء محلي. دون معرفة المؤثرات من الخارج أو معرفة أيضا المغريات الأخرى التي ممكن أن يحصل عليها المجتمع.
أستاذ تركي،
لغة الخشونة لغة الاتهامات المتبادلة، هذه ليست من مصلحة المجتمع. يجب أن نقترب من بعضنا كلنا وأن نسعى جادين إلى إيجاد مجتمع متكامل. نعم. متقارب.
يعني هنا سؤال وهو أختم به، يعني هذه المداخلة الكريمة منك يا أستاذ تركي، كانت لك مبادرة مشكورة الحقيقة، وأنا ثمنتها كإعلامي أعيش هذا الوسط، في التواصل مع إخوتنا في وزارة العدل عبر لقاءات وورش عمل، يعني خففت إلى حد كبير من يعني التشنج والتأزم الذي تبودل في الفترة الماضية. لماذا لا تكرر التجربة أيضا مع وزارات أخرى مثل وزارة الشؤون الإسلامية، مثل وزارة مثل إدارة الإفتاء؟ وهذا والدنا سماحة المفتي معي في الاستوديو يستمع إليك.
هو الحقيقة نحن اتجهنا إلى وزارة العدل بكثير من الحوار، اتجهنا إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا بكثير من جلسات الحوار، وقدمنا صورة حقيقية مشرفة غير التي يتم تداولها وهي ملوثة أو وهي غير حقيقية أو غير صافية. هذا واجب من ناحية. من ناحية أخرى في الواقع أنه كثير من الإدارات القيادية في هذا الشأن تعرضت لكثير من التصحيح والتغيير، وهذا جيد، هذا جيد جدا. حبذا لو يعني يطور الإشراف الاجتماعي، وليس يملى عليه إملاء، ولكن يطور ويكون هناك أشخاص قادرين على فتح منابر لتداولات الرأي الإيجابي، الرأي الإيجابي الذي يقارب بين الفئات، الذي يقارب بين الآراء التي تبدو من بعيد وكأنها خصومات، بينما لا يجب أن تكون خصومات، لأنه ليس هناك ما يبرر مثل هذا التوجه.
نعم.
فحبذا أيضا لو أن المؤسسات الدينية مثل ما فعلت وزارة العدل ومثل ما فعلت الهيئة في العام الماضي في أكثر من حوار معها، أن أيضا يكون هناك انفتاح للتفاهم مع قطاعات أخرى. وأول القطاعات التي يجب أن يكون معها الحقيقة التفاهم هو قطاع الدعاة. يعني ما هي نوعية الدعاة؟ كيف يتم تعيين الدعاة؟ الدعاة لمن؟ يعني موجهين في اجتهاداتهم لمن؟ نحن محتاجين إلى دعاة، نعم، ولكن كيف يمكن توظيف نشاط هؤلاء الدعاة؟ أنا تصلني رسائل يا سيدي من أشخاص لغتهم بعيدة جدا، بعيدة جدا عن السلوك العام السائد في المملكة والذي ترتضيه الدولة.
جميل. أيضا أستاذ تركي، أيضا ومن حق الدعاة الآخرين أيضا أن ينادوا بنفس المطلب كنوع من العدل في حقيقة الإعلاميين وتوجه الإعلاميين، ألست معي في هذا؟
أنا معك في هذا إذا توفرت موضوعية بين الطرفين. أنا أطالب بالموضوعية.
نعم.
بين الطرفين،
وهذا لا يتأتى إلا بالحوار والالتقاء.
نعم.
والنية.
نعم.
الحسنة.
نعم. لكن أن يأتيني رسالة مثلا من شخص، هذا الشخص يستغرب من إجراءات ما اتخذت عنها الحقيقة اتخذت الدولة ورضيت عنها أو بركتها الهيئات.
نعم.
الدينية العليا.
نعم.
أجده يكتب لي مستنكر، كيف يكون داعي هذا؟
نعم. أنا أستاذ تركي أنا أشكر لك جزيلا هذه المداخلة الأخوية منك، شكرا جزيلا. أدعوك إلى أن تستمع إلى تعليق سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع الحقيقة كل الكلام يجب أن يحصر في أننا أمة مسلمة، أمة تحكم شرع الله، كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمة يجب أن تكون أن تخضع كل أنظمتها وإعلامها وكل شيء إلى هذا الواقع كتاب الله وسنة رسوله، لأن الله يقول لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكل خلاف بيننا يجب أن نرده إلى الكتاب والسنة، وأن تكون ثقتنا بديننا فوق كل اعتبار. أنا إذا مثلا نقدت شخصا ما في بعض أخلاقه وصفاته وسيرته وكان ملتزما بالإسلام دائما بالإسلام، إذا يعني حاولت أن أنتقد بعض سلوكياته علنا جهارا بلا سبب، لا شك أن هذا خطأ.
أنا أقول يجب أن نجعل الكتاب والسنة الحكمين علينا في كل أمرنا. فإذا انطلقنا من هذا المنطلق أمكننا أن نصحح كل خطأ. إذا كان الجميع متفقين جميعا على أن الكتاب والسنة هما الحكمان علينا في كل تصرفاتنا قليلها وكثيرها وفي كل أحوالنا، لأن بلد الإسلام البلد الذي يحكم شريعة الله، البلد الذي يعتبر غريبا في العالم في تحكيمه الشريعة وانضي وتتهاد قيادة مباركة ومحاكم تقيم حدود الله وتنفذ شرع الله، يجب أن أحتفظ لهذا البلد بخصوصيته التي هو عليها، وأن أبتعد عن كل ما ينآ به عن خصوصيته مهما كان. لا بد من هذا. فنحن مطالبون جميعا بأن نجعل الحكم علينا كتاب ربنا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، المبادئ الذي قامت عليها الدولة. إذا نظرنا قرأنا في النظام الأساسي الحكم وجدنا فقرات جيدة عظيمة نافعة مستقاة من الكتاب والسنة، لو رجعنا إليها لا وجدنا فيها حلا لكثير مشاكلنا. نحن نريد ألا يكون المجتمع يعني انتقام بعضهم بعض، أن يكون هدف الخير والإصلاح وتجنب كل ما يسيء، وأن يهذب القلم ويهذب اللسان حتى نسير على خير ونتناقش على خير وعلى قصد صالح، دون أن يكون بعضنا يلمز بعضا، لأن بعضا من الكتاب هداهم الله وإيانا جميعا طاعته عندما يناقش موضوعا يجعل كل بلاء وكل مصيبة في المجتمع أسبابها التمسك بالدين، أسباب يقول هذا المدينون فعلوا فعلوا إلى آخره، فيضيف كل الأخطاء إلى التمسك بالدين. وهذا يا إخواني خطير، يعني أن الله قال عن فرعون أنه قال عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. فانظر إلى فرعون كيف يصف موسى، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. فنحن يا إخواني مسلمون، كتابنا علماؤنا، يجب أن نجعل الشرع حاكما علينا، وإذا طبقنا هذا بمشيئة الله نسأل الله أن نكون على المستوى المطلوب منا.
آمين. يا سماحة الوالد، ألا ترى معي يعني ضرورة تواصل المؤسسات الشرعية مع المؤسسات الإعلامية لردم أو تجسير هذه الفجوة الحقيقة وبعض سوء الظن المتبادل من بعض الإعلاميين تجاه بعض الشرعيين والعكس بالعكس؟
لا إن شاء الله ما في سوء ظن، فيه حرص على الخير.
نعم.
وفيه حرص على الخير وحرص على المصلحة العامة، ونحن في الإفتاء وفي هيئة العلماء على تم الاستعداد لكل سؤال يطرح ولكل نقاش يراد منا. نحن جميعا نسعى للخير جهدنا، لكن نريد من إخوان جميعا أن نكون على مستوى المسؤولية، أن نحفظ لهذا الدين كرامته وعزته وشرفه، أن نحفظ لأحكامه حرمتها، أن نحفظ لآدابه مكانتها، أن نهتم بأحكام الشرع وآدابه وأخلاقه، وألا نسعى في الإمساس بشيء منها، لأننا مسلمون. والله جل وعلا ذم أهل الكتاب بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا يجوز لي أن أقدح في حكم أحكام الشريعة ولا في أي صور صورتها، ولا أن يعني أغمز الشريعة بغمز، ولا أن أيضا أطعن في ثوابتها الأمة. وأيضا هذا البلد سار على طريق ودعوة صالحة وقيادة رشيدة، يجب أن نعلم أن ما فيها من أحكام والتزامات هي ولله موافق الشريعة، فيجب أن نحافظ على البقية الباقية. هذا البلد هو المبارك. نعم. هو البقية الباقية في العالم يا إخواني. نعم. قبة المسلمين، مأوى أفئدتهم، بلد الخير والإسلام، بلد الإيمان والأمان. نعم. يجب أن يكون حبي له وموالاتي له أمرا ثابتا في نفسي، فلا يجوز لي أن أحدث أي أمر، أي خطأ من عالم أو من إعلامي. يجب أن يلتقي الجميع ويدارس الجميع ويتفاهم الجميع ويتعاون الجميع، وأن نكون هدفنا واحد، وأسأل الله أن يجعلنا كذلك.
آمين. وهذا يعني إجابتك أو تعليقك الأخير سماحة المفتي يقودني إلى الشق الثاني من كلمة خادم الحرمين الشريفين. أيضا يعني قال الملك عبد الله والدنا حفظه الله، قال: هذا لا يعني مصادرة النقد الهادف البناء. إذن النقد الهادف البناء يطلبه والدنا خالد.
ما أحد منا يستنكف أن يقال أخطأت. الأخطاء منا واقعة. الله في الحديث: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. المهم المصيبة الإصرار على الخطأ بعد علمه. أما وجود خطأ في الإنسان فهذا
طبيعي البشر،
لكن المصيبة أن أصر على خطأ أخطأته وأن أدافع عن الأخطاء وأبرر الأخطاء. أما أني أخطي فكل يخطي، لكن يجب تقوى الله، يجب أن نعلم أن الله سيحاسبنا عن ألفاظنا كما يحاسبنا عن أعمالنا. الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى ملقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. للأسف الشديد منذ أسابيع قرأت بعض الصحف مقال لبعض الكاتب ما يقول: إن القرآن العزيز لا يعتبر شامل لكل حاجات البشر. لماذا؟ قد أقرأوا في القرآن هل تجدون فيه علاجا بالعلاج الحديد أو كذا، أو هل تجدون فيه كذا وكذا، يعني جاء بأشياء فيها. إنما قاعد يقول القرآن لا يعتبر حاويا لجميع مصالح العباد. كيف يكون هذا؟ يعني هذه كلمة جريئة خبيثة، يعني المؤمن لو تأملها الكاتب لها والقائل لها حق التأمل لوجد الخطأ والخلل فيما قال، والاعتراض على قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأقول يجب أن يتزن اللسان والقلم وأن ننطلق من منطلق دين. والله يقول لنا: يعلم خائنة الأعين
وما تخفي
الصدور.
هنا سماحة الوالد، يعني كيف يمكن، هذا خطأ وحصل وأنت قرأته سماحة الوالد، كيف يمكن علاج مثل هذا الخطأ؟ لأن بعض الأخوة الشرعيين يكتبون ويصنعون من حرقتهم وغيرتهم فيوصموا بأنهم متطرفون، فكيف برأيك يعني حل مثل هذه الأخطاء؟
أول يا أخ يا دكتور، ما أؤمن بالتطرف بين الأخ، ما في رجال الخير والتقوى التطرف. إذا كان المعنى بالتطرف الخروج عن منهج، هذا يبرأ الله منه العلم والخير. لأن التطرف مذهب الخوارج الذين خرجوا عن الشرع الحميف وعن الطريق المستقيم. أما نحن هنا ما هو التطرف، عندي ولله فكر صالح قد يعده الآخر فيه خطأ، لكن ما هو هناك التطرف. التطرف حقيقته أن أخرج عن خط الإيمان الصحيح إلى خط سيء، وهذا مذهب الخوارج الذين يرفضه كل مسلم. الخوارج لما خرجوا على في عهد علي بن طالب عهد الخلفاء الراشدين، وكان العهد عهدا إسلاميا حقا في كل أحواله، جاء الخوارج لغلوهم زاعمين أنهم يصححون الوضع ويجددون من درس مما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر، فأخطأوا سواء السبيل وظلوا عن الطريق المستقيم، حيث كان الفهم عندهم سيئا والتصور خاطئا والاعتماد على الأهواء والآراء البعيدة عن الكتاب والسنة وعن آراء الصحابة الكرام. عند ذلك شطوا وظلوا وكفروا. أما نحن الحمد لله، إذا علماؤنا ومثقفونا غاية ما فينا أن يكون سوء فهم ما بيننا أو عدم يعني سعة يعني صدر بعضنا لما قيل، لكن ما أظن تطرف بمعنى يعني تكفير وتضليل وأن هناك لا، ما عند التطرف هذا. أنا لا أقبل التطرف بالعلم، ولا أقول إن العلماء كما أقول إن أشهر كتابنا أيضا مسلمون، وأرجو إن شاء الله أن يكون ما يحصل عن حسن قصد وغاب عنه أشياء، لكن التطرف بما الحقيقة هذا لا أظنه إن شاء الله بيننا.
نعم، أستاذنك سماحة المفتي والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من الدكتور محمد العقلة. حياك الله دكتور محمد.
أهلا وسهلا بكم بسماحة والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وبالمشاهدين والمشاهدات.
دكتور محمد، يعني بصفتك أحد الشرعيين الذين تسنموا منصب مدير جامعة، وقد استمعت بالتأكيد إلى ما قاله والدنا خادم الحرمين الشريفين، أنت كيف ترى دور الجامعات في بلورة وترجمة مضامين خادم الحرمين الشريفين إلى واقع في ساحتنا الفكرية والشرعية؟
في البداية أود أن أشكرك دكتور عبد العزيز على هذا البرنامج المتميز، كما أحيي سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وأشكره على جهوده المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأيضا على ما تحظى به الجامعة الإسلامية من لدن سماحته من عناية واهتمام ودعم متواصل. وفيما يتعلق بدور الجامعات في تفعيل ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين، فأنا أتحدث بصفة خاصة عن الجامعات وبصفة عامة عن الجامعات وبصفة خاصة على وجه الخصوص الجامعة الإسلامية. وقد بدأنا ولله الحمد منذ عدة سنوات في تفعيل ما تضمنه هذا التوجيه الكريم، وذلك من خلال البرامج والمناشط الثقافية والمؤتمرات والندوات، وأيضا من خلال دور أعضاء هيئة التدريس أثناء قيامهم بتدريس الطلاب، من ذلك نشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وهذا هو أبرز هدف لهذه المناشط، عندما يتم إشاعة هذه الثقافة بين الطلاب وتقبل الرأي والرأي الآخر، فهذه هي أنا أعتقد أنها من أكبر الإيجابيات، من خلال هذا الأمر سيتم تعويل الطلاب على ممارسة الحوار وأدب الاختلاف، وأيضا القضاء على نزعات التعصب والانتصار للنفس وإقصاء الآخر، وأيضا إكساب الطلاب مهارات الإقناع والاقتناع بالرأي والرأي الآخر، وتبصير أيضا طلاب الجامعات وطالباتهم بمخاطر الانفعال ومزايا التروي عند الحكم على الأحداث، لأن هي الطامة الكبرى التعجل والاستعجال في إصدار الأحكام الجزافية والتي قد تصل في بعض الأوقات إلى حد التكفير، وهذه أعتقد أنها طامة كبرى ومأساة ينبغي أن ندرك الجميع خطورتها على الوطن وعلى أوطان العالم الإسلامي بصفة عامة. أيضا الإعداد العلمي الجيد للطلاب في قضايا خلافية وتوسيع مداركهم حول الأحداث الدولية الجارية، فهذه الأحداث التي تتعرض لها المنطقة العربية والعالم بأسره من الأهمية بمكان قيام الجامعات بتبصير الطلاب بهذه الأحداث وكيفية.
طيب دكتور محمد، يعني ما قمت به في الجامعة الإسلامية الحقيقة يعني يلمسه كل متابع للساحات الشرعية، ألم تواجه ممانعات من قبل البعض وخصوصا الشرعيين في تكريس هذا المفهوم الذي تنادي به؟
والله أعتقد أن سماحة والدنا وأنت الكل يدرك أن العمل في الجامعة الإسلامية هو عمل جماعي، وننطلق فيه من توفيق الله عز وجل لنا، ثم بتوجيه ودعم ولاة الأمر وعلماءنا في مقدمة سماحة الوالد، ولذلك نجد أن هذا العمل حظي بمباركة منسوبي الجامعة ومجتمع المدينة والمجتمع بأسره، وسماحة الوالد شرف الجامعة في أكثر من مناسبة ولمس الجميع الإقبال الكبير على حضور هذه المناشط، وهذا يؤكد أن الإيجابيات كبيرة في هذا التوجه.
التجربة التي قمتم بها في الجامعة الإسلامية، وهي كما أسلفت يعني وليس مدحا في وجهك يا دكتور لكن يلمسه كل متابع، يعني تجربة خلاقة وتجربة وطنية إيجابية، برأيك كيف يمكن يعني ترجمتها أيضا أو استنساخها في الساحة الفكرية في والساحة الإعلامية لدينا في المشهد المحلي؟
والله هي هو نعود إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين، هي خطورة الكلمة. إذا أدرك الجميع خطورة الكلمة واستفدنا واستمتعنا بحديث سماحة المفتي الشيق في هذا الجانب والمؤثر، عندما يتدبر الله عز وجل أمر المسلم بأن يتدبر القول قبل أن ينطق به، قوله تعالى أفلم يتدبر القول، وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا أعتقد وإننا إذا انطلقنا من هذا المنطلق واستشعرنا بمسؤولية أيضا الكلمة وهذا، فإننا سوف نخرج عن كثير من هذه الإشكاليات. لأن للأسف الشديد الآن نلاحظ من خلال الساحة الإعلامية وشبكة الإنترنت تراشقا كلاميا لا يخدم أحد، المتضرر من هذا من جراء هذا التراشق هو الوطن والمواطن، وهذه الحلقة للأسف الشديد بدأت تتسع وتجر من خلالها أطراف عدة. ولا بد أنا أعتقد أن إذا لم يستشعر الجميع خطورة هذا الأمر سواء في الجامعات في الساحات الإعلامية وفي غيرها من المنابر، فإن الأمر سيؤول إلى ما لا يحمد عقباه. وأنا أذكر وأنا أقول طالب هذا المقام تكون هناك عقوبات رادعة لكل من يستخدم الكلمة في غير موضعها، ولنا في فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل واضح الموسى.
دكتور محمد أنا أرجوك
الحطية أنما استخدموا غيبته الشعرية في غير موضعها.
أما وقد طرحت مسألة العقوبات الرادعة، يعني أنا أدعوك أن تستمع معي إلى تعليق سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز. الدكتور طلب بعقوبات رادعة لمن يسيء استخدام الكلمة. يا سماحة
حقيقة أولا أن الشيخ الدكتور محمد عقلة بعد توليه للجامعة لمسنا من خلال أعماله تهدئة وجمعا للكلمة وإبعادا لكل ما قد يثير نزاع وخلاف، فهو بالحقيقة في هذه السنوات قاد الجامع فيها لمسنا منه هذه الجهود الطيبة وشكرنا له هذه الجهود الطيبة، وقد زرنا الجامع مرارا تحدثنا فيها فوجدنا آثار تلك الأعمال موجودة متوافقة طيبة. أما العقوبات فالحقيقة يمكننا أن من خلال العقوبة من خلال أول التفاهم وتشكي يعني وأن يكون هناك يعني مجلس إعلامي تناقشوا فيه القضايا وتدرسوا فيه المشاكل ويتفاهموا فيه مع من تكلم، فإذا أصر المتكلم على جهالته وأصر على تماديه بعدما بي الحق ووضح له الحق فمنعه من الكتاب أحيانا هذا نوع من التأديب. أنا مهم بس أشعره بالخطأ. أنا يعني مهمتي بالتأديب أولا قبل الأدب أن أشعره بالخطأ، فإذا أشعرته بالخطأ أكون قد خطيت خطأ مهمة. عندما يخالف المنهج ويخالف خطة ويتجنى ذاك فهناك يعني أشياء تعزيرية إعلامية قد تحول بينه وبين الاستمرار، ولعل الجميع إن شاء الله عندما يناقش ويحاور ويبين حق أن المسلم سيرجع إن شاء الله صوابه.
سماحة الوالد دعنا نعود إلى موضوع النقد الإيجابي بما تحدث به والدنا خادم الحرمين الشريفين، كيف يمكن تقديم هذا النقد الإيجابي الذي يعالج خطأ أو يشير إلى فساد؟ ما هو المنهج النبوي في هذا سماحة الوالد؟
المنهج النبوي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع خطأ من إنسان لم يشر نفسه بل يقول ما بال رجال قالوا كذا، ما بال رجال، فهو يأتي بكلمة عامة يفهمها المعني وغير المعني. فنحن إذا أردنا أن ننقد أمرا ما لا ندري بأشخاص وإنما نصور الخطأ يفهمه ممارسه، لكني أجرح شخصا ما وأقول فلان قال وفلان قال أو جلاء، أنا أريد إذا عرجت الخطأ أن أعالجه بأسلوب يعني أنقد فيه الخطأ نقدا واضحا يفهم المخطئ من المقصود من ذلك حتى نسلم من التراشق الذي قد لا يعود عنا بخير.
نعم أستاذنك سماحة الوالد وأيضا السادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأخيرة من أستاذنا حمد القاضي. حياك الله يا أبا بدر.
مرحبا دكتور عبد العزيز، والسلام عليكم سماحه الوالد.
حيا الله شيخ حمد.
حياك الله يا مرحبا.
يا ابا بدر، يعني يكاد يجمع كل من في الساحه الفكريه على توسطك، جزاك الله خير ولا نزكيك على الله، واعتدالك وأصالتك. كنت أحد الذين حضروا كلمة خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى. ودي أيضا استشراف رؤيتك ووقع كلمة خادم الحرمين الشريفين عليكم أنتم أعضاء مجلس الشورى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظ الله انطلق في رؤيته حول رسالة الكلمة والأمانة الملقاة على من يقولها أو يكتبها، انطلق من رؤيته الشاملة ومن غيرته على دينه وعلى وطنه وعلى أبناء وطنه. من منطلق معرفتي بخطورة الكلمة وخطرها، ولهذا شبهها حفظ الله كحد السيف، خطرة وعندما تستخدم وتوظف في غير طريقها. من هنا جاءت الكلمة التي دعا فيها الملك عبد الله حفظ الله إلى أن توظف الكلمة توظيفا جيدا، لا تستخدم لللمز ولا للغمز ولا توظف لتصفية الحسابات ولا الاتهامات، بل تكون رسول خير وسفير سلام بحيث تبني ولا تهدم، وتعلي من قيمة من القيم والأخلاقيات ولا تهدمها. هذا المنطلق الذي انطلق منه الملك عبد الله حفظ الله. دعني أنا بوصفي أزعم أنني متابع للساحة ومشارك فيها. نعم. في الكتاب وفي غيرها أنا أتابع ما يكتب وأسمع عبر الفضائيات. الحقيقة أنه أنا ألاحظ الفترة الأخيرة أنه فعلا أقول البعض ولا أقول الكل استخدموا الكلمة استخداما غير جيد. الحقيقة من كل التيارات، ليس من تيار واحد، أجد البعض إما أن يلقي الاتهامات جزافا أو يكون حتى عندما ينقد يكون لأغراض شخصية. هنا أولا تفقد والله الكلمة قيمتها، والمتلقي لا يمكن أن يقبلها. كل ما كانت الكلمة كلمة طيبة وفاضلة وتأتي بالأسلوب المجاذب التي أحسن هي التي تكون مقبولة. أنا أقول نفسي قبل أن أقول للآخرين من الكتاب ومن يتحاورون بالفضائيات وعبر الإنترنت، بوصفنا ندين بدين السماحة، دين العدل. نستشعر والله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم.
هذا منطلق. المنطلق الآخر أن الكلمة عندما تأتي بهادئة أو والنقد عندما يأتي هادئ موضوعيا، والله أزعم أنه يؤثر أكثر من غيره، بينما عندما تأتي تتحول كلمة إلى جدال وإلى لجاج يكون هناك العناد بين الطرفين. فلا من يلقي أو يكتب الكلمة ينفع ولا الطرف الآخر يستجيب لها. أنا أدعو من خلال برنامجكم في قناة دليل إلى أن نستضيء ونستنير بكلمة خادم الحرمين الشريفين، وهو كما قلت آنفا ينطلق رؤيته ومن غيرته ومن شعوره حفظ الله بخطورة الكلمة عندما تستخدم في غير طريقة الصحيح. عندما تسألني وقعوا علينا نحن في مجلس الشورى، أعضاء مجلس الشورى كما قال أيضا خادم الحرمين الشريفين في دورة سابقة أنهم ممثلون المواطنين، وبالتالي نحن الكلمة كلها نعتبره منهاج عمل لنا في مجلس الشورى طوال العام، وبخاصة أن الملك عبد الله حفظ الله تحدث بها عن الأمور الأمنية التي تحققت الحمد لله، عن تجاوزنا الأزمة المالية.
نعم.
عن المشروعات، عن علاقة المملكة العربية السعودية بغيرها، ثم انطلق أو في كلمته الأولى التي قدمها وكلمتان كما تعلم، هناك كلمة ألقاها حفظ الله وهناك كلمة وزعت أعضاء. في الكلمة الأولى أشار أنا في تقديرات نقاط النقطة التي تتداولونها مع سماحة الوالد،
وهي التي تهمنا وهي التي تهمنا يا أبا بدر.
نعم. نعم.
حول أمانة الكلمة فقط، يعني هذه يعني ما تكلم به خادم الحرمين، كيف كان وقعه عليكم في مجلس الشورى؟
وقع مؤثر وكبير جدا. نحن سوف نستشعر هذه الكلمة ونحن تحت قبة مجلس الشورى عندما نبدي رأيا في نظام أو في تقرير أو في مقترح يقوم المواطن، سوف نستشعر هذه الكلمة كيف نلقيها، كيف نقولها، كيف نستشعر مصلحة الوطن، كيف لا نجعل كلمة لمصلحة شخصية أو لتصفية حسابات أو لأي شيء آخر. هذا من جانب. في مجال أيضا الأنظمة نحس أن الرأي الذي يبديه الأعضاء أنه سوف يؤثر على نظام يبقى للأجيال القادمة.
نعم.
عندما نقدم توصية حتى عندما الإنسان يصوت بنعم أو لا يجب أن يستشعر هذه الكلمة. والله الكلمة دقيقة وجاءت في وقتها وفي من قائد بلادنا الذي يحس بما يحقق كل الخير لهذا الوطن.
نعم. أبا بدر أنا أشكر لك أستاذ حمد، أنا أشكر لك هذه المداخلة الكريمة منك وأدعوك إلى أن تستمع إلى تعليق سماحة والدنا مفتي المملكة.
هيك الأخ حمد القاضي لي بصلة منذ أكثر من 30 سنة أو أكثر،
ما شاء الله
أعرفه من كتب ولي به صلة قوية، وهو صاحب كلمة طيبة ولطف في أقواله وفقه الله، حتى في كتاباتي في الصحف ما كنت أقرأ له إلا خيرا وما يكتب إلا ما فيه خير، أرجو الله التوفيق الجميع. الحقيقة أن هذه أعمال الكلمة يجب أن تكون منهجا لكل فرد منا، سواء في مسؤول إداري أو تعليمي، يجب أن نستشعر هذه الكلمة حقا وأن نحاول تفعيلها في أمورنا كلها، ونسأل الله التوفيق للجميع.
سماحة المفتي، فقط في آخر هذه الحلقة أود منك تعليقا على ما قاله الملك عبد الله: الوطن للجميع، ومعيار كل منا على قدر عطائه وإخلاصه لوطن قامت أسسه على دعائم الدين والذود عن حياضه بالنفس والنفيس، ولا نخشى في ذلك لومة لائم.
هو يقول رحمه وفقه الله: نحن في هذا بلد مسلمون، يجب أن نحكم الشريعة ونتحاكم إليها، وأن نسعى فيما يقوي وحدة الأمة لا فيما يفرق خدمتها، فكل كلام يؤدي إلى الفرقة والاختلاف يجب أن نغلقه، ونسعى بكل كلام يوصلنا إلى الألفة والتعاون والمحبة فيما بيننا. وطن المسلم يجب أن نحميه بكل ممكن، وألا ندع للمتخللين والمتسترين والمزورين أن يكون مجال، يجب ألا تكون أرضنا أرضا لأي مجرم، بل نحن أمة واحدة ومجتمع مسلم نتحاكم إلى هذه الشريعة، ونرجو الله أن يوفقنا لذلك.
كلمة أخيرة لإخوانك الشرعيين الذين يكتبون في ساحات الإنترنت يا سماحة.
أقول إخواني اكتبوا بعدل، والله يقول: ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. اكتبوا بعدل وإنصاف، وإذا قلتم فاعدلوا، لا يحملنكم بغض إنسان على أن تنسبوا لي كذبا وزورا، ولا محبتكم لشخص أن يعني تنسبوا عنه ما لم يقل أو تبرروا أخطاء، لا، ليكون الاعتدال طريقا لنا في كل أحوالنا.
نعم. سماحة الوالد أشكر لك جزيلا إكرامنا بهذه الحلقة. ختاما أيها الإخوة الأحبة، أشكر باسمكم أيضا سماحة مفتي عام المملكة على هذه المشاركة الأبوية الكريمة منه، ونثمن حقيقة هذا الحب الأبوي الذي غمرنا به، وهذه الروح الناصحة المحبة التي سربلت حلقتنا هذه، وقد تلمسنا مقدار ما يتمناه من خير لأبناء هذه البلاد التي تشرف وتفخر بأنها وطن الرسالة والتوحيد، ما يحتم على أفرادها أيا كانوا استحضار هذا الشرف الذي أولانا إياه الباري جل وعلا. ولنراقب الله تعالى في أمانة الكلمة، وكما بدأنا هذه الحلقة بكلمة خادم الحرمين الشريفين، نختتمها بكلمة منه حفظه الله، حيث قال في ذات المناسبة: إنما تحقق من إنجازات لا يلبي طموحاتنا جميعا والتي نسعى إليها لتكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة، فدولة قامت على إعلاء كلمة التوحيد التي رفع لواءها الملك المؤسس قادرة بإذن الله على تحقيق ما تسعى إليه بصبر لا ملل معه وعمل عماده العزيمة المؤمنة التي لا مكان للوهن معها. شكرا لكم أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم، وأدعوكم الآن لمطالعة نتائج الاستفتاء. نلقاكم في الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.